بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، يقول في كتابه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم: باب ما جاء في خف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا هناد بن السري قال: حدثنا وكيع عن دلهم بن صالح عن حجير بن عبد الله عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن النجاشي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين، فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: باب ما جاء في خف رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الترجمة عقدها رحمه الله لبيان ما يتعلق بخف رسول الله عليه الصلاة والسلام. والخف معروف، وهو جمع خفاف، وهو ما يلبس من ما يلبس في القدم ويصنع من الجلد ويغطي القدم كاملة. فعقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة ليبين ما يتعلق بخفه عليه الصلاة والسلام من حيث صفة الخف وشكله وما يتعلق به من صفات. وأورد رحمه الله في هذه الترجمة حديثين. الأول حديث بريدة رضي الله عنه أن النجاشي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما. قوله أن النجاشي هذا لقب لملوك الحبشة، وهذا الملك المعين اسمه أصحمة، والنجاشي لقب لملوك الحبشة. والنجاشي آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام وأقر برسالته واعتنق هذا الدين ومات على الإسلام، ولما توفي رضي الله عنه ورحمه صلى عليه نبينا صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب. فالنجاشي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خفين، أهدى للنبي عليه الصلاة والسلام خفين، أي بعث له بهدية خفين. والخف عرفناه وهو ما يلبس في القدم يغطيها كاملة يصنع من الجلد. قال: أسودين، أي لونهما أسود. قال: ساذجين، أي غير منقوشين وليس عليهما شعر، وإنما ساذجين، بتعبيرنا المعاصر سادة نقول، يعني ليس عليه زينة أو نقش أو عليه شعر أو نحو ذلك، وإنما هو ساذج. قال: ساذجين. قال: فلبسهما. لاحظ العطف بالفاء التي تفيد الفورية، وهذا فيه لطفه عليه الصلاة والسلام في قبول الهدية ومسارعته إلى الإفادة منها، مما يدخل السرور على المهدي ويدخل الفرح عليه. والمهدي إذا أهدى لغيره مثلا ثوبا أو عمامة أو حذاء فوجده لبسه مباشرة يفرح بذلك ويسر. ولهذا نلاحظ في هذا الحديث والذي بعد أيضا لما أهدى له دحية قال فلبسهما، عطف بالفاء، لم يقل ثم لبسهما أو فيما بعد لبسهما، قال فلبسهما، عطف بالفاء التي تفيد الفورية وأيضا تفيد المسارعة إلى هذا الأمر. قال فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما، ثم توضأ ومسح عليهما، أي أنه عليه الصلاة والسلام كان من شأنه أن يتوضأ ويلبس هذين الخفين ويمسح عليهما. والمسح على الخفين تواترت به الأحاديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الشاهد من الترجمة، الشاهد من الحديث للترجمة، أن النبي عليه الصلاة والسلام لبس الخفين، وكانت صفة ولون خفيه وهيئتهما كما جاء في هذا الحديث ما أهداه له النجاشي لونهما أسود وهما ساذجان، أي ليس عليهما شعر، ليس عليهما نقش، ليس عليهما زينة أو نحو ذلك. والحديث في إسناده دلهم بن صالح ضعيف وحجير بن عبد الله مقبول، لكن الألباني رحمه الله ذكر ما يشهد له ويتقوى به. نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن الحسن بن عياش عن أبي إسحاق عن الشعبي قال قال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أهدى دحية رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما. وقال إسرائيل عن جابر عن عامر وجبة فلبسهما حتى تخرقا، لا يدري النبي صلى الله عليه وسلم أذكي هما أم لا. قال أبو عيسى وأبو إسحاق هذا هو أبو إسحاق الشيباني واسمه سليمان.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن المغيرة بن شعبة قال أهدى دحية للنبي صلى الله عليه وسلم خفين. دحية هو الكلب رضي الله عنه، وكان من أجمل الصحابة. قد مر معنا أن جبريل كان يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام على صورة دحية الكلب، وكان رضي الله عنه جميلا وكان من أجمل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما. هذا الشاهد من الحديث للترجمة أن النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه لبس الخفين، صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لبس الخفين. أهدى له النجاشي كما في الحديث السابق خفين فلبسهما، وأهدى له دحية خفين فلبسهما. قال وقال إسرائيل عن جابر عن عامر، عامر هو الشعبي مر معنا في الإسناد الذي قبله. والمصنف رحمه الله يشير إلى أن الحديث جاء من طريقين، من طريق أبي إسحاق وعرف به المصنف قال وأبو إسحاق هذا هو أبو إسحاق الشيباني واسمه سليمان، والطريق الثانية طريق جابر وهو ابن يزيد الجعفي، ضعيف جدا، ضعيف الحديث جدا. والطريق التي هي طريق جابر فيها زيادة وجبة، يعني أهدى له دحية خفين وجبة فلبسهما، وأيضا فيه زيادة حتى تخرق، لا يدري النبي صلى الله عليه وسلم أذكي هما أم لا، أي لا يدري هل أنه مذبوح بتذكية شرعية ذبح وسمي عليه عند الذبح أم لا؟ والحديث الطريقة الأولى ليس فيها هذا، وإنما فيها أن دحية أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما، أهدى له خفين فلبسهما، والطريقة الأولى صحيحة وثابتة، والطريقة الثانية طريق جابر فيها كما عرفنا يزيد جابر بن يزيد الجعفي وهو ضعيف جدا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا همام عن قتادة أنه قال: قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه: كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لهما قبالان.
ثم عقد الإمام البخاري الإمام الترمذي رحمه الله تعالى هذه الترجمة، قال: باب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي كيف كانت صفة نعله، كيف كانت صفة نعله صلوات الله وسلامه عليه، وأيضا الأحكام التي تتعلق بلبس النعل من هديه صلى الله عليه وسلم. وأورد تحت هذه الترجمة جملة من الأحاديث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصفون فيها نعل النبي صلى الله عليه وسلم، وتكررت السؤالات على الصحابة رضي الله عنهم عن صفة النعل وكيف كانت نعل النبي وماذا كان يلبس عليه الصلاة والسلام في قدميه الشريفتين صلى الله عليه وسلم. فأورد المصنف رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة جملة من الأحاديث، بدأها بحديث أنس بن مالك قال عن قتادة قال: قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه: كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أراد أن يصف له النعل كيف كانت. ومن المعلوم أن النعال التي تلبس في كل زمان تختلف صفاتها وهيئاتها بحسب عادات الناس ومألوفهم، بحسب عادات الناس ومألوفهم. ونجد الإنسان الذي نشأ في بلد تلبس فيه نعل على صفة معينة يجد فيها من الراحة لمألوفه ومعتاده ما لا يجده في النعل الأخرى. ولهذا الأمر في النعال كالأمر في اللباس، وسبق بيان ذلك، وهو أمر يرجع إلى عادة الناس، وأن الأصل في هذا الباب أن يلبس المسلم ما شاء من اللباس، من الثياب، من القمص، الأزر والأردية، وأيضا يلبس ما شاء من الخفاف والأحذية، يلبس ما شاء دون أن يقع في مخالفة شرعية وتجاوز. وقد مر معنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: البس ما شئت، البس ما شئت من غير إسراف ولا مخيلة. فالأصل في ذلك أن يلبس الإنسان ما شاء، وإذا ارتاح لنوع من اللباس أو كان هو معتاد بلده نوع من الأحذية يلبس ما شاء. ولا يصح أن يقال السنة في الحذاء أن تكون صفته كذا، أو السنة في الثوب أن تكون صفته كذا فلا يلبس إلا هذا. فالأمر في اللباس في الأحذية في العمائم الأمر فيه راجع إلى عادات الناس ومألوفهم، والأصل فيه أن يلبس الإنسان ما شاء. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس مثل ما يلبس الناس فيما اعتادوا عليه وألفوه، فكان يلبس مثل لباسه، لم يميز نفسه صلى الله عليه وسلم بصفة معينة باللباس، وهو أشرف خلق الله. ولعلنا لاحظنا هذا جيدا في الترجمة المتعلقة بلباسه صلى الله عليه وسلم، فكان يلبس ما تهيأ وتيسر، لبس القميص، لبس الإزار والرداء، لبس الجبة، مر معنا أنواع من الألبسة كان صلوات الله وسلامه عليه يلبسها. وما كان يلتزم صفة معينة في اللباس لا يتجاوزها ولا يتعداها، بل كان يلبس صلى الله عليه وسلم ما تيسر من اللباس. والأصل في اللباس هو هذا، الأصل في اللباس أنه راجع إلى مألوف الناس ومعتادهم، ما لم يكن فيه مخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى. قال قتادة: قلت لأنس ابن مالك رضي الله عنه: كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أي صفه لي. قال: لهما، أي للنعلين، قبالان. لهما، أي للنعلين، لكل واحد من النعلين قبالان. والقبالان تثنية قبال بكسر القاف، القبالان تثنية قبال بكسر القاف، وهو الزمام، زمام النعل، وهو الشسع أو السير الذي تدخل فيه الأصبع، الذي تدخل فيه الأصبع، يقال له قبال، ويقال له زمام، ويقال له أيضا شسع. فقال: كان لهما قبالان، كان لهما قبالان. وعرفنا أن القبال هو الذي يكون بين الأصبعين، القبال هو السير الذي يكون بين الأصبعين، بحيث يدخل الإنسان فيه أصبعيه فيكون بين الأصبعين، فيساعد على راحة الإنسان في المشي وثبات الحذاء في القدم في المشي والسير. قال كان لهما قبالان. ووصف نعل النبي عليه الصلاة والسلام بأن لها قبالين يأتي في عدد من الأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى. نعم.
قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان مثني شراكهما.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان، كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان. والقبالان عرفنا معناهما. قال: مثني شراكهما. الشراك هو أحد سيور النعل يكون على وجهها، أحد سيور النعل يكون على وجه النعل. وقوله مثني شراكهما أي مجعول اثنين، يعني مجعول فيهما اثنين من السيور، مجعول فيهما اثنين من السيور. مثني شراكهما، كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان أي زمامان، والزمام هو الذي يجعل بين الأصابع، السير الذي يجعل بين الأصابع لتثبيت القدم في السير. قال: مثني شراكهما أي جعل لهما سيرين اثنين. نعم.
قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري قال: حدثنا عيسى بن طهمان قال: أخرج إلينا أنس بن مالك رضي الله عنه نعلين جرداوين لهما قبالان، قال: فحدثني ثابت بعد عن أنس أنهما كانتا نعلي النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عيسى بن طهمان قال: أخرج إلينا أنس بن مالك رضي الله عنه نعلين جرداوين. جرداوين أي لا شعر عليهما، جرداوين أي لا شعر عليهما، يقال أرض جرداء أي لا نبات فيها، أرض جرداء أي لا نبات فيها. وقولنا نعلين جرداوين أي لا شعر فيهما، لا شعر فيهما، يعني مثل ما سيأتي معنى سبتيتين، سبتيتين أيضا هو بنفس المعنى، أي لا شعر عليهما، دبغت وأزيل منها الشعر، أزيل منها الشعر، والحذاء إذا أزيل منها الشعر يكون أبقى وأنظف وأطهر وأحسن أيضا منظرا. فيقول أخرج لنا نعلين جرداوين، جرداوين عرفنا معناهما، قال لهما قبالان، وأيضا عرفنا معنى القبالين. قال: فحدثني ثابت بعد عن أنس أنهما كانتا نعلي النبي صلى الله عليه وسلم، أنهما كانتا نعلي النبي صلى الله عليه وسلم. وأنس رضي الله عنه أرضاه خادم النبي صلى الله عليه وسلم، كان محتفظا بهاتين النعلين عنده في بيته. ومثل أنس في الاحتفاظ بالآثار، آثار الرسول عليه الصلاة والسلام المنفصلة عنه مثل شعره، أو آثاره التي حاجاته وأمتعته التي استعملها من لباس أو نحوه، هذا يأتي في نصوص كثيرة في احتفاظ السلف بذلك، مثل بجبته عليه الصلاة والسلام، أو نعله كما هنا، أو أوعيته التي كان يشرب بها عليه الصلاة والسلام. وكان الصحابة رضي الله عنهم يتبركون بآثاره عليه الصلاة والسلام، آثاره المنفصلة عنه وآثاره التي كانت ملازمة لبدنه من جبة ونعل ونحو ذلك، وهذه سيأتي تفصيلها عند نهاية سوق الأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بنعل النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا أسوق جملة من الأحاديث الواردة أو الآثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم في هذا الباب. نعم.
قال: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن عبيد بن جريج أنه قال لابن عمر رضي الله عنهما: رأيتك تلبس النعال السبتية، قال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فإني أحب أن ألبسها.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عبيد ابن جريج أنه قال لابن عمر رضي الله عنهما: رأيتك تلبس النعال السبتية، تلبس النعال السبتية. السبتية نسبة للسبت بكسر السين، السبتية نسبة للسبت بكسر السين، وهو جلود البقر المدبوغة، لأن شعرها يسقط، يثبت شعرها أي يسقط، ولهذا يقال لها سبتية. فالنعل السبتية هي المصنوعة من الجلد المدبوغ الذي سقط منه شعره فليس عليه شعر، مثل ما مر معنا جرداوين، جرداوين أي ليس عليها شعر. فقوله سبتيتين أي مدبوغتين فلا شعر لها، هذا معناها باختصار سبتيتين أي مدبوغتين فلا شعر لها. هذا معنى النعل السبتية. قال رأيتك تلبس النعال السبتية. قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر، وهذا معنى السبتية. قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر. والنعال إذا صنعت من الجلود، من جلود بهيمة الأنعام، إما أن تصنع والشعر باقي، والشعر باقي ربما يقص منه ويخفف، أو أنها تدبغ بحيث يذهب الشعر، بحيث يذهب الشعر ولا يبقى منها شيء، وتبقى النعل سطحها ووجهها أملس وناعم ونظيف لا ترى عليه شعر. فإذا كانت بهذه الصفة يقال لها جرداء، ويقال لها أيضا سبتية، ويقال لها سبتية. فيقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلبس النعل التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها. يحتمل أنه يتوضأ وهي عليه، والنعل التي ليس عليها شعر، التي ليس عليها شعر المدبوغة، يمكن للإنسان أن يتوضأ فيها، وربما أنها لا تتأثر بذلك. أو يكون المعنى كما قال النووي رحمه الله تعالى، معنى ويتوضأ فيها، قال أن يتوضأ ويلبسها بعد ورجلاه رطبتان. فقوله يتوضأ فيها، إما أنه يتوضأ وهي عليه، أو أنه يتوضأ ويلبس النعلين ورجلاه صلى الله عليه وسلم رطبتان من أثر الوضوء. قال ابن عمر فأنا أحب أن ألبسها، أي أحب أن ألبس النعل السبتية لذلك. نعم.
قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان.
ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان، وهو بمعنى حديث أنس وحديث ابن عباس رضي الله عنهم وقد تقدم. نعم.
قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن السدي قال حدثني من سمع عمرو بن حريث رضي الله عنه يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعلين مخصوفتين.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث عمرو بن حريث رضي الله عنه، يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعلين مخصوفتين. الخصف ضم الشيء إلى الشيء، يعني خصف النعل خرزها بأن يضم بعض أجزائها إلى بعض. وقوله مخصوفتين أي مخروزتين بالخرز، ضم بعض أجزائها إلى بعض. وكان عليه الصلاة والسلام يخصف نعله بيده صلى الله عليه وسلم، كما جاء ذلك في المسند من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فذكرت عليه الصلاة والسلام من أعماله ومهنته صلى الله عليه وسلم، وذكرت أنه كان يخصف نعله بيده، يمسك نعله صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة صلوات الله وسلامه عليه ويخرزها بيده، يخرزها صلى الله عليه وسلم بيده. فقال رأيت رسول الله، قال عمرو رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعلين مخصوفتين. وفي الحديث صلاته عليه الصلاة والسلام بالنعلين، وهذا صح فيه عنه صلى الله عليه وسلم الحديث عن غير واحد من الصحابة، الصلاة في النعلين، وجاء عنه الأمر بذلك صلى الله عليه وسلم. فالصلاة في النعلين كانت من هديه صلى الله عليه وسلم، لكن في مثل وضعنا هذا الآن، يعني كانت قبل المساجد أرضها تراب وحصباء، وأيضا عندما يصلي الإنسان في الصحراء يصلي في نعليه، لكن في مثل وضعنا هذا وتوفر النظافة يعني والعناية بالمساجد والفرش وكثرة أيضا وقرب أماكن الوضوء وعدم وجود في الطريق يعني مثل التراب الذي يطهر النعل، فمثل وضعنا هذا لا يصلى، لا يدخل في المساجد ويمشى على الفرش بالنعال ويقول القائل أنا أريد أن أطبق السنة، لا يقال هذا، وإنما يلبس يصلي بنعليه إذا كان يصلي في العراء أو كان المسجد مثلا أرضه حصباء وتراب فيفعل ذلك، أما في مثل هذه المساجد وبهذه الصفة فلا يفعل ذلك، والله تعالى أعلم. الحديث حديث عمر بن حريث في إسناده من لم يسم، وهو راوي الحديث عن عمر، قال السدي حدثني من سمع عمر، لم يسم، وهذه تعد علة قادحة في الحديث، تعد علة قادحة في الحديث، لكن جاء ما يقوي هذا الحديث عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره من طريق مطرف بن عبد الله بن الشخير، فيصح الحديث بذلك. وأيضا عرفنا أن في المسند وغيره صح من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخصف نعليه بيديه، فهذا يدل على ما دل عليه هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس النعلين المخصوفتين، النعلين المخصوفتين. نعم.
الله عليك. هذا يقول إذا صليت في الساحات هل أطبق هذه السنة؟
في الساحات نفس الوضع، يعني إذا كان الأمر مما يتأذى به الناس وربما يكون سببا لتلويث المكان بتراب أو نحوه فلا يفعل ذلك. نعم. وإذا كان الأمر لا يعني لا يترتب عليه مثل هذه الآثار لا حرج.
قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشين أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليحفهما جميعا. قال حدثنا قتيبة عن مالك عن أبي الزناد نحوه.
أنهى المصنف ما يتعلق بصفة نعله عليه الصلاة والسلام، ثم شرع في ذكر هديه صلى الله عليه وسلم في لبس النعل، فأورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشين أحدكم في نعل واحدة، بحيث تكون إحدى الرجلين فيها نعل والأخرى حافية، نهى عن ذلك صلوات الله وسلامه عليه، قال لا يمشين أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليحفيهما جميعا، يعني إما أن يمشي بالرجلين منعولتين كل واحدة فيها نعل، أو يمشي بها حافيتين، أما أن تكون إحدى الرجلين حافية والأخرى فيها النعل فهذا نهى عنه صلوات الله وسلامه عليه، نهى عنه صلوات الله وسلامه عليه. وذكر في الحكمة في ذلك أمران، أو أوضح ما ذكر في الحكمة في ذلك أمران. الأمر الأول لئلا يكون في ذلك تشبه من المسلم بالشيطان، لئلا يكون في ذلك تشبه من المسلم بالشيطان. ولهذا جاء في بعض طرق الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن الشيطان يمشي في نعل واحدة، فإن الشيطان يمشي في نعل واحدة. فمن الحكمة في عدم لبس النعل في قدم وإحفاء الأخرى لئلا يكون المسلم بذلك متشبها بالشيطان الذي يمشي بنعل واحدة، كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحكمة الثانية في هذا الأمر لئلا يكون ظلم للبدن، والشريعة جاءت بالعدل، الشريعة جاءت بالعدل، أن يعدل الإنسان حتى مع بدنه، حتى مع بدنه. وإذا مشى بنعل واحدة والأخرى حافية، إن كانت الأرض حارة ظلم الرجل الحافية، وإذا كانت باردة أيضا يضرها البرد، يكون ظلمها بذلك. والشريعة جاءت بالنهي عن الظلم. وقد نقل العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه تحفة الودود في أحكام المولود عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كلاما عظيما، نصه قال: وهذا من كمال محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم للعدل، فإنه أمر به حتى في شأن الإنسان نفسه، حتى في شأن الإنسان نفسه، فنهاه أن يحلق بعض رأسه ويترك بعضه، نهاه أن يحلق بعض رأسه ويترك بعضه، لأنه ظلم للرأس حيث ترك بعضه كاسيا وبعضه عاريا. ونظير هذا أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس بين الشمس والظل، نهى عن الجلوس بين الشمس والظل، فإنه ظلم لبعض بدنه. ونظيره أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يمشي الرجل في نعل واحدة، بل إما أن ينعلهما أو يحفيهما. انتهى كلامه. فنلاحظ أن الشريعة جاءت بالعدل ومنعت الظلم، ومن ذلكم النهي عن القزع في الرأس، وأن يحلق بعض الرأس ويبقي بعضه، فهذا ظلم للرأس، يكون بعضه كاسيا بالشعر وبعضه محلوقا، هذا ظلم له. وأيضا جلوس الإنسان بين الشمس والظل، جزء من بدنه في الظل وجزء من بدنه في الشمس، فيتأذى الذي في الشمس ويتظلل الذي في الظل، هذا ظلم لجزء من بدنه. مثله تماما إذا مشى في نعل واحدة، يكون ظلم القدم الأخرى. ومن لطيف ما يذكر أن الشيخ ابن باز رحمة الله عليه سأله سائل عن هذا الأمر، وهو أن المشي في نعل واحدة، فقال له السائل: لو كانت النعل الثانية بعيدة عني خطوة أو خطوتين أمشي إليها بنعل واحدة؟ قال: إن استطعت ألا تخالف السنة ولو بخطوة واحدة فافعل، إن استطعت ألا تخالف السنة ولو بخطوة واحدة فافعل. نعم،
لكن يقول هذا إذا كانت إحدى الرجلين فيها نعل على شكل معين والآخر على شكل معين، فرد وفريدة.
إذا لم يكن هناك ضرر في البدن، إذا لم يكن هناك ضرر في البدن، هذه من جهة، يعني لا تتضرر إحدى القدمين، مثل لو كانت إحداهما عالية والأخرى مثلا واطية، هذا فيه ضرر في البدن، أو تكون مثلا إحداهما مؤذية للقدم والأخرى مرتاحة بها القدم، فالمعنى يكون ظاهر الذي ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في مسألة العدل. هذا من جهة. من جهة أخرى نلاحظ أيضا في هذا الباب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهرة. إذا كان الإنسان يريد أن يلبس نعلين مختلفتين في الهيئة ويمشي بهما فهذا نوع من التميز ربما يشار إليه به فيدخل في الدم الذي جاء عن النبي أو النهي الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في لبس الشهرة، والله أعلم.
قال حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل يعني الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدة.
ثم أورد رحمه الله تعالى حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل يعني الرجل بشماله، نهى أن يأكل يعني الرجل. قوله يعني الرجل ليس معنى ذلك أن الحكم مختص بالرجال، لكن يذكر الرجال غالبا في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم لأنهم هم الذين يوجه لهم الخطاب في الغالب، وإلا الحكم يشمل الرجال والنساء على حد سواء. قال نهى أن يأكل بشماله وكذلك أن يشرب بشماله، جاء عنه عليه الصلاة والسلام النهي عن ذلك، فلا يجوز الأكل بالشمال ولا يجوز كذلك الشرب بالشمال. قال أو يمشي في نعل واحدة، أي نهى عن أن يمشي الرجل في نعل واحدة بحيث تكون إحدى الرجلين فيها النعل والأخرى حافية، فهذا أمر نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمعنى الحديث الذي قبله. نعم.
قال حدثنا قتيبة عن مالك حا قال وحدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، فلتكن اليمين أولهما تنعل وآخرهما تنزع.
ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، فلتكن اليمين أولهما تنعل وآخرهما تنزع. هذا الحديث يتعلق بطريقة لبس النعل، وأن اليمين لها التكرمة على الشمال، ولهذا كان عليه الصلاة والسلام من هديه حب التيمن، وقد مر معنا الحديث بذلك في ترجله وتنعله وفي شأنه كله، وكان من هديه عليه الصلاة والسلام في الأمور التي فيها التكرمة والزينة يقدم اليمين، وضد ذلك يقدم اليسار. ولهذا عند الخلع عند نزع النعل من القدم تنزع اليسار، تنزع اليسار، عند دخول بيت الخلاء تقدم اليسار، عند الخروج من المسجد تقدم اليسار. أما الأمور التي فيها التكرمة وفيها الزينة فهديه عليه الصلاة والسلام هو تقديم اليمين. هذا معنى حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، يعني لتكن اليمين أول ما ينعل، أول ما يلبس يقدم يدخل قدمه اليمنى في نعله، وإذا نزع فليبدأ بالشمال. ثم وضح ذلك بقوله فلتكن اليمين أولهما تنعل وآخرهما تنزع، أولهما وآخرهما خبر كان. نعم.
قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا أشعث هو ابن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن ما استطاع في تنعله وترجله وطهوره.
وهذا أيضا بمعنى ما سبق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن ما استطاع في تنعله وترجله وطهوره، يعني في لبسه لنعله وفي تسريحه وتمشيطه لشعره عليه الصلاة والسلام وفي طهوره عندما يتوضأ يبدأ باليد اليمنى والقدم اليمنى، فكان يحب عليه الصلاة والسلام التيمن ما استطاع في تنعله وترجله وطهوره، ومر معنا في حديث سابق وفي شأنه كله صلوات الله وسلامه عليه. وهذا أمر كان من هديه في كل أمر هو من باب التكرمة والزينة، أما ضد ذلك فكان عليه الصلاة والسلام من هديه تقديم الشمال. نعم.
قال حدثنا محمد بن مرزوق أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن قيس أبو معاوية قال حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان، ولأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وأول من عقد عقدا واحدا عثمان رضي الله عنه.
ثم ختم الإمام الترمذي رحمه الله تعالى هذه الترجمة المتعلقة بنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان، وعرفنا معنى القبالين، ولأبي بكر وعمر رضي الله عنهما أي مثل ذلك لنعلهما قبالان. قال وأول من عقد عقدا واحدا عثمان رضي الله عنه، وأول من عقد عقدا واحدا عثمان رضي الله عنه. وهذا الحديث إسناده لا يثبت لأن فيه عبد الرحمن بن قيس أبو معاوية متروك كذبه أبو زرعة وغيره، فالحديث لا يثبت. والأمر كما عرفنا في النعال واسع، وهو أمر يرجع إلى ما يعتاده الإنسان ويألفه ويرتاح إليه، والأمر في ذلك واسع. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس من النعال ومن اللباس ما يتفق ويتيسر له صلوات الله وسلامه عليه. مر معنا في الترجمة الحديث الثالث احتفاظ أنس رضي الله عنه بنعلي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا مسألة، وهي مسألة التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، سواء منها الآثار المنفصلة من بدنه كالشعر، ومر معنا في هذا حديث أم سلمة المتقدم وسأشير إليه، وأيضا التبرك بالأشياء الملازمة لبدنه صلى الله عليه وسلم مثل الجبة ونحوها. والصحابة رضي الله عنهم جاء عنهم الاحتفاظ بهذه الآثار وإبقائها عندهم وعنايتهم بها، وأيضا جاء عنهم التبرك بها. ومر معنا أن أم سلمة كان الرجل أو الصغير إذا أصيب بعين جاء به إليها أو جاء لها بوعاء فحركت فيه الشعر، شعر النبي صلى الله عليه وسلم، ويشربه المريض. والله سبحانه وتعالى خص نبيه صلى الله عليه وسلم بأن جعل جسمه مباركا، وكان الصحابة رضي الله عنهم يتبركون بعرقه ببصاقه بشعره ببريقه بفضل وضوءه صلوات الله وسلامه عليه، وهذا كله ثابت في الأحاديث الصحيحة. الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح في كتاب فرض الخمس عقد بابا بعنوان باب ما ذكر من درع النبي صلى الله عليه وسلم وعصاه وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه وما استعمل الخلفاء بعده من ذلك مما لم يذكر قسمته، ومن شعره ونعله وآنيته مما تبرك أصحابه وغيرهم بعد وفاته. وأورد رحمه الله تعالى في هذا جملة من الأحاديث، منها حديث عيسى بن طهمان الذي مر معنا قال أخرج إلينا أنس نعلين جرداوين لهما قبالان، فحدثني ثابت البناني بعد عن أنس أنهما نعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأورد أيضا البخاري رحمه الله عن أبي بردة قال أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها كساء ملبدا وقالت في هذا نزع روح النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى أخرجت إلينا عائشة إزارا غليظا مما يصنع باليمن وكساء من هذه التي يدعونها الملبدة. وأخرج الإمام البخاري رحمه الله في موضع آخر من صحيح عن عاصم الأحول قال رأيت قدح النبي صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك وكان قد انصدع فسنسله أي أنس بفضة. قال أنس لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا القدح أكثر من مرة. وروى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت أخرجت جبة طيالسة وقالت هذه كانت عند عائشة حتى قبض فلما قبضت قبضتها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها. وأيضا مثل هذا المعنى جاء عن بعض التابعين ففي صحيح البخاري عن ابن سيرين رحمه الله تعالى أنه قال قلت لعبيدة عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم أصبناه من قبل أنس أو من قبل أهل أنس فقال لأن تكون عندي شعرة منه أحب إلي من الدنيا وما فيها لأن تكون عندي شعرة أحب إلي من الدنيا وما فيها. وهذا الحديث في صحيح أو هذا الأثر في صحيح البخاري. وأيضا مما جاء في هذا الباب ما جاء في صحيح البخاري عن عثمان بن عبد الله بن موهب رضي الله عنه قال أرسلني أهلي إلى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بقدح من ماء فيه شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم وكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء بعث إليها مخضبة فيوضع الشعر فيه للتبرك. قال ابن حجر رحمه الله والمراد أنه كان من اشتكى أرسل إناء إلى أم سلمة فتجعل فيه تلك الشعرات وتغسلها فيه وتعيده فيشربه صاحب الإناء أو يغتسل به استشفاء فتحصل له بركتها. وأيضا جاء هذا المعنى في آثار عديدة عن التابعين رحمهم الله تعالى يطول ذكرها ونقلها. وما من شك أن التبرك بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ثابت ومأثور عن الصحابة رضي الله عنهم وعن التابعين لهم بإحسان. والتبرك بشعره والأمور التي منفصلة منه عليه الصلاة والسلام أمر ثابت وحق وهو أمر صحيح. وأيضا حكم ذلك باق على المشروعية يعني لا يقتصر على الصحابة أو لا يقتصر على الصحابة وعلى التابعين بل هو باق على المشروعية فإن بركة آثاره صلى الله عليه وسلم باقية ولم ترفع. بركة شعره وبركة آثاره باقية لم ترفع. لكن هنا مسألة لا بد من طرقها وتناولها بالعرض والبحث والبيان ألا وهي هل يوجد شيء من آثار رسولنا عليه الصلاة والسلام مثلا شعره أو نعله أو نحو ذلك في زماننا هذا بحيث يكون عندنا يقين تام وجزم أكيد أنه فعلا هو شعره أو أنه فعلا هو نعله عليه الصلاة والسلام. ولنستحضر هنا أن الحكم الذي هو التبرك بالشعر وبالآثار خاص به صلوات الله وسلامه عليه فلا يتبرك بشعره غيره أو بآثار غيره كائنا من كان. ولهذا لم ينقل أبدا عن الصحابة التبرك بآثار عمر أو أبو بكر وما ترك النبي صلى الله عليه وسلم في أمته خيرا من أبي بكر فما كانوا يتبركون بآثاره ولم يترك بعده خيرا من عمر وما كانوا يتبركون بآثاره ولم يترك بعد عمر خيرا من عثمان، وما كانوا يتبركون بآثاره، ثم علي رضي الله عنه، وهكذا. ولم ينقل أنهم كانوا يتبركون بآثار أحد غير آثاره عليه الصلاة والسلام. هذه مسألة حقيقة مهمة، حتى لا يقع الإنسان في شيء من المخالفة أو الدخول أيضا في شيء من الأوهام أو الخرافة أو الأمور التي لا مستند لها ولا زمام لها ولا خطام. فهل يوجد شيء من آثاره عليه الصلاة والسلام في هذا الزمان بحيث يجزم يقينا وفعلا أنه عليه الصلاة والسلام من آثاره من شعر أو نحوه؟ أما الآثار التي هي أحاديثه وسنته وآدابه وأخلاقه ومعاملاته، هذه محفوظة في دواوين السنة بالأسانيد الثابتة الصحيحة التي نقدها الحفاظ وبينوها ومحصوها ودققوها بأمر ميز الله به هذه الأمة، فلا يوجد في أمة من الأمم. لكن فيما يتعلق بآثاره عليه الصلاة والسلام مثل الشعر ونحوه، هل يوجد شيء في هذا الزمان بحيث يجزم الإنسان ويكون عنده يقين بأنه فعلا هو شعره صلى الله عليه وسلم، أو هو جبته، أو هو حذاؤه عليه الصلاة والسلام؟ ولا بد من اليقين هنا حتى لا يقع الإنسان في مجازفة ومخاطرة، لأن التبرك إنما هو بآثاره هو دون غيره. إذا لم يكن عند الإنسان يقين تام أن هذا من آثاره حقا بدون شبهة وبدون لبس، وإلا لا يجازف الإنسان ويمضي متبركا بشيء لا يقين عنده أنه من آثار النبي صلوات الله وسلامه عليه. فهنا سؤال كما يقال يطرح نفسه، وللإجابة عليه أذكر جملة من النقاط حول هذا الموضوع. الأمر الأول مما نستحضره في هذا المقام قلة ما خلفه عليه الصلاة والسلام بعد موته من أشيائه وأموره الخاصة عليه الصلاة والسلام. يشهد لهذا ما رواه البخاري عن عمرو بن الحارث رضي الله عنه أنه قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة. الأمر الثاني أن كثيرا من هذه الآثار عبر التاريخ تعرضت للفقدان مع مر الأيام، وتعرضت للضياع بأسباب كثيرة، منها الحروب والفتن التي تنشب في الأمة على مر التاريخ. ولهذا من يطالع تاريخ ابن كثير وغيره يجد ما يفيد في هذا الباب. وجاء في الصحيحين عن ابن عمر أنه قال: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق فكان في يده، ثم كان في يد أبي بكر، ثم كان في يد عثمان، ثم كان في يد عمر، ثم كان في يد عثمان، حتى وقع منه أي من عثمان في بئر أريس نقشه محمد رسول الله، فقد. بعض الصحابة جاء عنه الوصية بدفن ما يوجد عنده من آثار أو من شعر للرسول صلى الله عليه وسلم معه، مثل ما جاء عن سهل بن سعد رضي الله عنه أوصى بأن يدفن معه بعد موته، أوصى أن يدفن معه بعد موته. وأيضا من يطالع كتب التاريخ يعني في البداية والنهاية في مواضع أشار إلى أشياء فقدت، مثل البردة والقضيب، قال فقدت في آخر الدولة العباسية حينما أحرقهما التتار عند غزوهم لبغداد. فإذا هذا أمر يلاحظ في التاريخ. الأمر الثالث وهو أهم ما يكون في هذا الباب، وهو الدليل المثبت يقينا، الدليل المثبت يقينا. ويلاحظ على بعضهم عندما يطلب منه الدليل الذي يثبت به يقينا أن هذا فعلا من آثاره عليه الصلاة والسلام، لا تجد عنده دليل. يعني أحدهم سئل وسطر هذا في أوراق مكتوبة قال كان النعل عند عائشة، كان عند عائشة رضي الله عنها، ثم إن هذا النعل حذي حذوه، والذين بعدهم أيضا حذوا حذوه، والذين بعدهم أيضا حذوا حذوه، ومضى يذكر بهذه الصفة. هذا لا يعتبر إسناد يجمد به الأمر ويثبت به. الإسناد يسند بالأسانيد الصحيحة عن فلان ووثقة ثابت عن فلان إلى آخره مما يعرف به صحة الأمر. أما أن يذكر الأمر مرسلا هكذا فإن الباب يكون عرضة للأدعية بادعاء أمور وأشياء تنسب إليه عليه الصلاة والسلام وهي لا تصح. وإذا استشعرنا هنا في هذا المقام أن النبي صلى الله عليه وسلم نسب إليه أحاديث بين الأئمة الحفاظ أنها لا تثبت، قالوا في فلان وضاع وفي فلان كذاب وفي فلان واهي، وبينوا أنها لا تثبت، فإذا هذا المقام مقام خطير جدا، ويحتاج فيه فعلا الإنسان إلى أن يكون هناك أدلة يقينية تثبت هذا الأمر بحيث يكون الإنسان متأكد فعلا أنها من آثاره صلوات الله وسلامه عليه مع مرور هذه القرون المتطاولة. ولهذا قال غير واحد من أهل العلم، قالوا إن هذه الآثار في مثل هذا الزمان لا يمكن الجزم بها، في مثل هذا الزمان لا يمكن الجزم بها، لأنه ليس هناك أدلة يقينية تثبت هذا الأمر، ليس هناك أدلة يقينية تثبت هذا الأمر، بمعنى أنه يوجد في زماننا شيء يتيقن الإنسان. والشاهد أن التبرك بشعره مشروع ودلت عليه الدلائل، وقد سقت جملة منها، لكن لا يجوز الإنسان أن يتبرك بشيء إلا عنده يقين تام. أما الدعاوى والتخرصات والظنون والأشياء المرسلة بلا أسانيد وبلا حجج بينة، هذا كله لا يعتمد عليه ولا يقبل، لأن المقام مقام خطير. هذا من ناحية. ناحية أخرى خطيرة في هذا الباب أن بعض الناس تجاوزوا في هذا الباب قضية التبرك التي كانت مأثورة عند الصحابة، إلى أن دخلوا في نوع من المخالات والمجازفة التي تؤثر على العقيدة تأثيرا بالغا. ولا أطيل بذكر الشواهد والأمثلة على ذلك، لكنني أسمعكم بيتا واحدا لأحدهم يذكره في نعل النبي صلى الله عليه وسلم، وتتناقل في بعض المواقع صورة يدعى أنها صورة لنعل النبي صلى الله عليه وسلم، وبتلك الصورة يتبرك بعض الناس. أولا هي صورة ليست النعل، وثانيا لا يدرى هل هي صورة للنعل أو لا، كل هذا يحتاج إلى إثبات. فأحدهم من مجازفتي ومغالاته سجل تحت هذه الصورة هذا البيت، يقول: ولما رأيت الدهر حارب الورى جعلت لنفسي نعل سيده حصنا، ولما رأيت الدهر حارب الورى جعلت لنفسي نعل سيده حصنا، سيد الورى أي النبي عليه الصلاة والسلام. فجمع هذا البيت بين مخالفتين، المخالفة الأولى سب الدهر، لما رأيت الدهر حارب الورى، والنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه في غير ما حديث النهي عن سب الدهر. والناحية الثانية قوله: جعلت لنفسي نعل سيده حصنا، أي جعل النعل حصنا له، وهذا فيه تعلق بغير الله سبحانه وتعالى والتجاء إلى غير الله، يعني جعلت النعل حصنا لي من كل اعتداءات الدهر التي يعتديها، فهذا التجاء واعتصام بغير الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر جد خطير. ولهذا ينبغي على المسلم أن لا يجازف وأن لا يخاطر بدينه ولا يخاطر بعقيدته، وأن لا تحمل بعض العواطف إلى الدخول في منزلقات لا يحمد عاقبتها. وحب النبي صلى الله عليه وسلم تاج في قلوب أهل الإيمان لا يساوم فيه ولا ينازع عليه، ومكانته عليه الصلاة والسلام مكانة عظيمة، ومحبته مقدمة على النفس والنفيس والوالد والأهل والناس أجمعين، لكنه عليه الصلاة والسلام حذر الأمة أشد التحذير من المغالاة، من التعدي التجاوز، من الإحداث في الدين. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وجاء عنه في هذا المعنى أحاديث كثيرة توضح هذا الأمر وتجليه. فينبغي على المسلم أن يلزم نفسه بالسنة، وأن يضبط نفسه بضوابطها، وأن يحذر من غلو أو تجاوز أو إحداث في دين الله تبارك وتعالى. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لاتباع نهج نبينا عليه الصلاة والسلام والاهتداء بهديه، وأن يوفقنا للزوم سنته صلى الله عليه وسلم. وأعظم بركة يفوز بها العبد أن يكون من أهل السنة، أهل سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه البعيدين عن البدع والمحدثات. وأسأله جل وعلا أن يصلح لنا جميعا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. وأتوجه إلى الله عز وجل وأسأله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجمعنا جميعا بنبينا صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم، غير ضالين ولا مضلين ولا مغيرين ولا مبدلين، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، ونفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، يقول في كتابه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم: باب ما جاء في خف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا هناد بن السري قال: حدثنا وكيع عن دلهم بن صالح عن حجير بن عبد الله عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن النجاشي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين، فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: باب ما جاء في خف رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الترجمة عقدها رحمه الله لبيان ما يتعلق بخف رسول الله عليه الصلاة والسلام. والخف معروف، وهو جمع خفاف، وما يلبس من ما يلبس في القدم ويصنع من الجلد ويغطي القدم كاملة. فعقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة ليبين ما يتعلق بخفه عليه الصلاة والسلام من حيث صفة الخف وشكله وما يتعلق به من صفات. وأورد رحمه الله في هذه الترجمة حديثين. الأول حديث بريدة رضي الله عنه أن النجاشي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما. قوله أن النجاشي، النجاشي هذا لقب لملوك الحبشة، وهذا الملك المعين اسمه أصحمة، والنجاشي لقب لملوك الحبشة. والنجاشي آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام وأقر برسالته واعتنق هذا الدين ومات على الإسلام، ولما توفي رضي الله عنه ورحمه صلى عليه نبينا صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب. فالنجاشي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خفين، أهدى للنبي عليه الصلاة والسلام خفين، أي بعث له بهدية خفين. والخف عرفناه وهو ما يلبس في القدم يغطيها كاملة، يصنع من الجلد. قال أسودين، أي لونهما أسود. قال ساذجين، أي غير منقوشين، غير منقوشين وليس عليهما شعر، وإنما ساذجين، بتعبيرنا المعاصر سادة نقول، يعني ليس عليه زينة أو نقش أو عليه شعر أو نحو ذلك، وإنما هو ساذج. قال ساذجين. قال فلبسهما، لاحظ العطف بالفاء التي تفيد الفورية، وهذا فيه لطفه عليه الصلاة والسلام في قبول الهدية ومسارعته إلى الإفادة منها، مما يدخل السرور على المهدي ويدخل الفرح عليه. والمهدي إذا أهدى لغيره مثلا ثوبا أو عمامة أو حذاء فوجده لبسه مباشرة يفرح بذلك ويسر. ولهذا نلاحظ في هذا الحديث والذي بعد أيضا لما أهدى له دحية قال فلبسهما، عطف بالفاء، لم يقل ثم لبسهما أو فيما بعد لبسهما، قال فلبسهما، عطف بالفاء التي تفيد الفورية وأيضا تفيد المسارعة إلى هذا الأمر. قال فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما، ثم توضأ ومسح عليهما، أي أنه عليه الصلاة والسلام كان من شأنه أن يتوضأ ويلبس هذين الخفين ويمسح عليهما. والمسح على الخفين تواترت به الأحاديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الشاهد من الترجمة، الشاهد من الحديث للترجمة، أن النبي عليه الصلاة والسلام لبس الخفين، وكانت صفة ولون خفيه وهيئتهما كما جاء في هذا الحديث ما أهداه له النجاشي، لونهما أسود وهما ساذجان، أي ليس عليهما شعر، ليس عليهما نقش، ليس عليهما زينة أو نحو ذلك. والحديث في إسناده دلهم بن صالح ضعيف وحجير بن عبد الله مقبول، لكن الألباني رحمه الله ذكر ما يشهد له ويتقوى به. نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن الحسن بن عياش عن أبي إسحاق عن الشعبي قال قال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أهدى دحية رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما. وقال إسرائيل عن جابر عن عامر وجبة فلبسهما حتى تخرقا، لا يدري النبي صلى الله عليه وسلم أذكي هما أم لا. قال أبو عيسى وأبو إسحاق هذا هو أبو إسحاق الشيباني واسمه سليمان.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن المغيرة بن شعبة قال أهدى دحية للنبي صلى الله عليه وسلم خفين. دحية هو الكلب رضي الله عنه، وكان من أجمل الصحابة. قد مر معنا أن جبريل كان يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام على صورة دحية الكلب، وكان رضي الله عنه جميلا، وكان من أجمل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما. هذا الشاهد من الحديث للترجمة أن النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه لبس الخفين، صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لبس الخفين. أهدى له النجاشي كما في الحديث السابق خفين فلبسهما، وأهدى له دحية خفين فلبسهما. قال: وقال إسرائيل عن جابر عن عامر، عامر هو الشعبي مر معنا في الإسناد الذي قبله، والمصنف رحمه الله يشير إلى أن الحديث جاء من طريقين، من طريق أبي إسحاق وعرف به المصنف قال وأبو إسحاق هذا هو أبو إسحاق الشيباني واسمه سليمان، والطريق الثانية طريق جابر وهو ابن يزيد الجعفي، ضعيف جدا، ضعيف الحديث جدا. والطريق التي هي طريق جابر فيها زيادة وجبة، يعني أهدى له دحية خفين وجبة فلبسهما، وأيضا فيه زيادة حتى تخرق لا يدري النبي صلى الله عليه وسلم أذكي هما أم لا، أي لا يدري هل أنه مذبوح بتذكية شرعية ذبح وسمي عليه عند الذبح أم لا. والحديث الطريقة الأولى ليس فيها هذا، وإنما فيها أن دحية أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما، أهدى له خفين فلبسهما. والطريقة الأولى صحيحة وثابتة، والطريقة الثانية طريق جابر فيها كما عرفنا يزيد جابر بن يزيد الجعفي وهو ضعيف جدا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا همام عن قتادة أنه قال: قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه: كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لهما قبالان.
ثم عقد الإمام البخاري الإمام الترمذي رحمه الله تعالى هذه الترجمة، قال: باب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي كيف كانت صفة نعله، كيف كانت صفة نعله صلوات الله وسلامه عليه، وأيضا الأحكام التي تتعلق بلبس النعل من هديه صلى الله عليه وسلم. وأورد تحت هذه الترجمة جملة من الأحاديث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصفون فيها نعل النبي صلى الله عليه وسلم، وتكررت السؤالات على الصحابة رضي الله عنهم عن صفة النعل وكيف كانت نعل النبي وماذا كان يلبس عليه الصلاة والسلام في قدميه الشريفتين صلى الله عليه وسلم. فأورد المصنف رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة جملة من الأحاديث، بدأها بحديث أنس بن مالك قال عن قتادة قال: قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه: كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أراد أن يصف له النعل كيف كانت. ومن المعلوم أن النعال التي تلبس في كل زمان تختلف صفاتها وهيئاتها بحسب عادات الناس ومألوفهم، بحسب عادات الناس ومألوفهم. ونجد الإنسان الذي نشأ في بلد تلبس فيه نعل على صفة معينة يجد فيها من الراحة لمألوفه ومعتاده ما لا يجده في النعل الأخرى. ولهذا الأمر في النعال كالأمر في اللباس، وسبق بيان ذلك، وهو أمر يرجع إلى عادة الناس، وأن الأصل في هذا الباب أن يلبس المسلم ما شاء من اللباس، من الثياب، من القمص، الأزر والأردية، وأيضا يلبس ما شاء من الخفاف والأحذية، يلبس ما شاء دون أن يقع في مخالفة شرعية وتجاوز. وقد مر معنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: البس ما شئت، البس ما شئت، من غير إسراف ولا مخيلة. فالأصل في ذلك أن يلبس الإنسان ما شاء، وإذا ارتاح لنوع من اللباس أو كان هو معتاد بلده نوع من الأحذية يلبس ما شاء. ولا يصح أن يقال السنة في الحذاء أن تكون صفته كذا، أو السنة في الثوب أن تكون صفته كذا فلا يلبس إلا هذا. فالأمر في اللباس، في الأحذية، في العمائم، الأمر فيه راجع إلى عادات الناس ومألوفهم، والأصل فيه أن يلبس الإنسان ما شاء. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس مثل ما يلبس الناس فيما اعتادوا عليه وألفوه، فكان يلبس مثل لباسه، لم يميز نفسه صلى الله عليه وسلم بصفة معينة باللباس، وهو أشرف خلق الله. ولعلنا لاحظنا هذا جيدا في الترجمة المتعلقة بلباسه صلى الله عليه وسلم، فكان يلبس ما تهيأ وتيسر، لبس القميص، لبس الإزار والرداء، لبس الجبة، مر معنا أنواع من الألبسة كان صلوات الله وسلامه عليه يلبسها. وما كان يلتزم صفة معينة في اللباس لا يتجاوزها ولا يتعداها، بل كان يلبس صلى الله عليه وسلم ما تيسر من اللباس. والأصل في اللباس هو هذا، الأصل في اللباس أنه راجع إلى مألوف الناس ومعتادهم ما لم يكن فيه مخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى. قال قتاده: قلت لأنس ابن مالك رضي الله عنه: كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي صفه لي. قال: لهما، أي للنعلين، قبالان. لهما، أي للنعلين، لكل واحد من النعلين قبالان، والقبالان تثنية قبال بكسر القاف، القبالان تثنية قبال بكسر القاف، وهو الزمام، زمام النعل، وهو الشسع أو السير الذي تدخل فيه الأصبع، الذي تدخل فيه الأصبع، يقال له قبال، ويقال له زمام، ويقال له أيضا شسع. فقال: كان لهما قبالان، كان لهما قبالان. وعرفنا أن القبال هو الذي يكون بين الأصبعين، القبال هو السير الذي يكون بين الأصبعين، بحيث يدخل الإنسان فيه أصبعيه فيكون بين الأصبعين فيساعد على راحة الإنسان في المشي وثبات الحذاء في القدم في المشي والسير. قال كان لهما قبالان. ووصف نعل النبي عليه الصلاة والسلام بأن لها قبالين يأتي في عدد من الأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى. نعم.
قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان مثني شراكهما.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان. كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان. والقبالان عرفنا معناهما. قال مثني شراكهما. الشراك هو أحد سيور النعل يكون على وجهها, أحد سيور النعل يكون على وجه النعل. وقوله مثني شراكهما أي مجعول اثنين, يعني مجعول فيهما اثنين من السيور, مجعول فيهما اثنين من السيور. مثني شراكهما. كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان أي زمامان, والزمام هو الذي يجعل بين الأصابع, السير الذي يجعل بين الأصابع لتثبيت القدم في السير. قال مثني شراكهما أي جعل لهما سيرين اثنين. نعم.
قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا عيسى بن طهمان قال أخرج إلينا أنس بن مالك رضي الله عنه نعلين جرداوين لهما قبالان. قال فحدثني ثابت بعد عن أنس أنهما كانتا نعلي النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عيسى بن طهمان قال أخرج إلينا أنس بن مالك رضي الله عنه نعلين جرداوين. جرداوين أي لا شعر عليهما. جرداوين أي لا شعر عليهما. يقال أرض جرداء أي لا نبات فيها. أرض جرداء أي لا نبات فيها. وقولنا نعلين جرداوين أي لا شعر فيهما. لا شعر فيهما يعني مثل ما سيأتي معنا سبتيتين. سبتيتين أيضا هو بنفس المعنى أي لا شعر عليهما. دبغت وأزيل منها الشعر, أزيل منها الشعر. والحذاء إذا أزيل منها الشعر يكون أبقى وأنظف وأطهر وأحسن أيضا منظرا. فيقول أخرج لنا نعلين جرداوين. جرداوين عرفنا معناهما. قال لهما قبالان وأيضا عرفنا معنى القبالين. قال فحدثني ثابت بعد عن أنس أنهما كانتا نعلي النبي صلى الله عليه وسلم. أنهما كانتا نعلي النبي صلى الله عليه وسلم. وأنس رضي الله عنه أرضاه خادم النبي صلى الله عليه وسلم كان محتفظا بهاتين النعلين عنده في بيته. ومثل أنس في الاحتفاظ بالآثار, آثار الرسول عليه الصلاة والسلام المنفصلة عنه مثل شعره أو آثاره التي حاجاته وأمتعته التي استعملها من لباس أو نحوه. هذا يأتي في نصوص كثيرة في احتفاظ السلف بذلك, مثل بجبته عليه الصلاة والسلام أو نعله كما هنا أو أوعيته التي كان يشرب بها عليه الصلاة والسلام. وكان الصحابة رضي الله عنهم يتبركون بآثاره عليه الصلاة والسلام، آثاره المنفصلة عنه وآثاره التي كانت ملازمة لبدنه من جبة ونعل ونحو ذلك، وهذه سيأتي تفصيلها عند نهاية سوق الأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بنعل النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا أسوق جملة من الأحاديث الواردة أو الآثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم في هذا الباب. نعم.
قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن عبيد بن جريج أنه قال لابن عمر رضي الله عنهما: رأيتك تلبس النعال السبتية. قال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فإني أحب أن ألبسها.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عبيد ابن جريج أنه قال لابن عمر رضي الله عنهما: رأيتك تلبس النعال السبتية. تلبس النعال السبتية، السبتية نسبة للسبت بكسر السين، السبتية نسبة للسبت بكسر السين، وهو جلود البقر المدبوغة، لأن شعرها يسقط، يثبت شعرها أي يسقط، ولهذا يقال لها سبتية. فالنعل السبتية هي المصنوعة من الجلد المدبوغ الذي سقط منه شعره فليس عليه شعر، مثل ما مر معنا جرداوين، جرداوين أي ليس عليها شعر، فقوله سبتيتين أي مدبوغتين فلا شعر لها، هذا معناها باختصار، سبتيتين أي مدبوغتين فلا شعر لها، هذا معنى النعل السبتية. قال: رأيتك تلبس النعال السبتية. قال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر، وهذا معنى السبتية. قال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر. والنعال إذا صنعت من الجلود، من جلود بهيمة الأنعام، إما أن تصنع والشعر باقي، والشعر باقي ربما يقص منه ويخفف، أو أنها تدبغ بحيث يذهب الشعر، بحيث يذهب الشعر ولا يبقى منها شيء، وتبقى النعل سطحها ووجهها أملس وناعم ونظيف لا ترى عليه شعر. فإذا كانت بهذه الصفة يقال لها جرداء، ويقال لها أيضا سبتية، ويقال لها سبتية. فيقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلبس النعل التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها. ويتوضأ فيها، يتوضأ فيها يحتمل أنه يتوضأ وهي عليه، والنعل التي ليس عليها شعر، التي ليس عليها شعر المدبوغة، يمكن للإنسان أن يتوضأ فيها وربما أنها لا تتأثر بذلك، أو يكون المعنى كما قال النووي رحمه الله تعالى معنى ويتوضأ فيها، قال: أن يتوضأ ويلبسها بعد ورجلاه رطبتان، ويلبسها بعد ورجلاه رطبتان. فقوله يتوضأ فيها إما أنه يتوضأ وهي عليه، أو أنه يتوضأ ويلبس النعلين ورجلاه صلى الله عليه وسلم رطبتان من أثر الوضوء. قال ابن عمر: فأنا أحب أن ألبسها أي أحب أن ألبس النعل السبتية لذلك. نعم.
ق- قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي ذئب عن صالح عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان.
ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان، وهو بمعنى حديث أنس وحديث ابن عباس رضي الله عنهم وقد تقدم. نعم.
قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن السدي قال حدثني من سمع عمرو بن حريث رضي الله عنه يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعلين مخصوفتين.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث عمرو بن حريث رضي الله عنه يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعلين مخصوفتين. الخصف ضم الشيء إلى الشيء، يعني خصف النعل خرزها بأن يضم بعض أجزائها إلى بعض، وقوله مخصوفتين أي مخروزتين، بالخرز ضم بعض أجزائها إلى بعض. وكان عليه الصلاة والسلام يخصف نعله بيده صلى الله عليه وسلم، كما جاء ذلك في المسند من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فذكرت عليه الصلاة والسلام من أعماله ومهنته صلى الله عليه وسلم، وذكرت أنه كان يخصف نعله بيده، يمسك نعله صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة صلوات الله وسلامه عليه ويخرزها بيده، فقال رأيت رسول الله، قال عمرو رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعلين مخصوفتين، وفي الحديث صلاته عليه الصلاة والسلام بالنعلين، وهذا صح فيه عنه صلى الله عليه وسلم الحديث عن غير واحد من الصحابة، الصلاة في النعلين، وجاء عنه الأمر بذلك صلى الله عليه وسلم. فالصلاة في النعلين كانت من هديه صلى الله عليه وسلم، لكن في مثل وضعنا هذا الآن، يعني كانت قبل المساجد أرضها تراب وحصباء، وأيضا عندما يصلي الإنسان في الصحراء يصلي في نعليه، لكن في مثل وضعنا هذا وتوفر النظافة يعني والعناية بالمساجد والفرش وكثرة أيضا وقرب أماكن الوضوء وعدم وجود في الطريق يعني مثل التراب الذي يطهر النعل، فمثل وضعنا هذا لا يصلى، لا يدخل في المساجد ويمشى على الفرش بالنعال ويقول القائل أنا أريد أن أطبق السنة، لا يقال هذا، وإنما يلبس يصلي بنعلي إذا كان يصلي في العراء أو كان المسجد مثلا أرضه حصباء وتراب فيفعل ذلك، أما في مثل هذه المساجد وبهذه الصفة فلا يفعل ذلك، والله تعالى أعلم. الحديث حديث عمرو بن حريث في إسناده من لم يسم وهو راوي الحديث عن عمرو، قال السدي حدثني من سمع عمرو، لم يسم، وهذه تعد علة قادحة في الحديث، تعد علة قادحة في الحديث، لكن جاء ما يقوي هذا الحديث عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره من طريق مطرف بن عبد الله بن الشخير، فيصح الحديث بذلك. وأيضا عرفنا أن في المسند وغيره صح من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخصف نعليه بيدين فهذا يدل على ما دل عليه هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس النعلين المخصوفتين نعم.
الله عليك. هذا يقول إذا صليت في الساحات هل أطبق هذه السنة؟
في الساحات نفس الوضع، يعني إذا كان الأمر مما يتأذى به الناس وربما يكون سببا لتلويث المكان بتراب أو نحوه فلا يفعل ذلك. نعم. وإذا كان الأمر لا يعني لا يترتب عليه مثل هذه الآثار لا حرج.
قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشين أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليحفهما جميعا. قال حدثنا قتيبة عن مالك عن أبي الزناد نحوه.
أنهى المصنف ما يتعلق بصفة نعله عليه الصلاة والسلام، ثم شرع في ذكر هديه صلى الله عليه وسلم في لبس النعل، فأورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشين أحدكم في نعل واحدة، بحيث تكون إحدى الرجلين فيها نعل والأخرى حافية، نهى عن ذلك صلوات الله وسلامه عليه. قال لا يمشين أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليحفيهما جميعا، يعني إما أن يمشي بالرجلين منعولتين كل واحدة فيها نعل، أو يمشي بها حافيتين. أما أن تكون إحدى الرجلين حافية والأخرى فيها النعل فهذا نهى عنه صلوات الله وسلامه عليه وذكر في الحكمة في ذلك أمران، أو أوضح ما ذكر في الحكمة في ذلك أمران. الأمر الأول لئلا يكون في ذلك تشبه من المسلم بالشيطان، ولهذا جاء في بعض طرق الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن الشيطان يمشي في نعل واحدة فمن الحكمة في عدم لبس النعل في قدم وإحفاء الأخرى لئلا يكون المسلم بذلك متشبها بالشيطان الذي يمشي بنعل واحدة، كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحكمة الثانية في هذا الأمر لئلا يكون ظلم للبدن، والشريعة جاءت بالعدل أن يعدل الإنسان حتى مع بدنه وإذا مشى بنعل واحدة والأخرى حافية، إن كانت الأرض حارة ظلم الرجل الحافية، وإذا كانت باردة أيضا يضرها البرد يكون ظلمها بذلك. والشريعة جاءت بالنهي عن الظلم. وقد نقل العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه تحفة الودود في أحكام المولود عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كلاما عظيما نصه قال وهذا من كمال محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم للعدل، فإنه أمر به حتى في شأن الإنسان نفسه فنهاه أن يحلق بعض رأسه ويترك بعضه لأنه ظلم للرأس حيث ترك بعضه كاسيا وبعضه عاريا. ونظير هذا أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس بين الشمس والظل، نهى عن الجلوس بين الشمس والظل، فإنه ظلم لبعض بدنه، ونظيره أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يمشي الرجل في نعل واحدة، بل إما أن ينعلهما أو يحفيهما. انتهى كلامه. فنلاحظ أن الشريعة جاءت بالعدل ومنعت الظلم، ومن ذلكم النهي عن القزع في الرأس، وأن يحلق بعض الرأس ويبقي بعضه، فهذا ظلم للرأس، يكون بعضه كاسيا بالشعر وبعضه محلوقا، هذا ظلم له. وأيضا جلوس الإنسان بين الشمس والظل، جزء من بدنه في الظل وجزء من بدنه في الشمس، فيتأذى الذي في الشمس ويتظلل الذي في الظل، هذا ظلم لجزء من بدنه. مثله تماما إذا مشى في نعل واحدة، يكون ظلم القدم الأخرى. ومن لطيف ما يذكر أن الشيخ ابن باز رحمة الله عليه سأله سائل عن هذا الأمر، وهو أن المشي في نعل واحدة، فقال له السائل: لو كانت النعل الثانية بعيدة عني خطوة أو خطوتين أمشي إليها بنعل واحدة؟ قال: إن استطعت ألا تخالف السنة ولو بخطوة واحدة فافعل. إن استطعت ألا تخالف السنة ولو بخطوة واحدة فافعل. نعم.
لكن يقول هذا إذا كانت إحدى الرجلين فيها نعل على شكل معين والآخر على شكل معين، فردو فريدا.
إذا لم يكن هناك ضرر في البدن، إذا لم يكن هناك ضرر في البدن، هذه من جهة، يعني لا تتضرر إحدى القدمين، مثل لو كانت إحداهما عالية والأخرى مثلا واطية، هذا فيه ضرر في البدن، أو تكون مثلا إحداهما مؤذية للقدم والأخرى مرتاحة بها القدم، فالمعنى يكون ظاهر الذي ذكره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في مسألة العدل. هذا من جهة. من جهة أخرى نلاحظ أيضا في هذا الباب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهرة. إذا كان الإنسان يريد أن يلبس نعلين مختلفتين في الهيئة ويمشي بهما، فهذا نوع من التميز ربما يشار إليه به، فيدخل في الدم الذي جاء عن النبي أو النهي الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في لبس الشهرة، والله أعلم.
قال: حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل، يعني الرجل، بشماله أو يمشي في نعل واحدة.
ثم أورد رحمه الله تعالى حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل، يعني الرجل، بشماله. نهى أن يأكل يعني الرجل، قوله يعني الرجل ليس معنى ذلك أن الحكم مختص بالرجال، لكن يذكر الرجال غالبا في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم هم الذين يوجه لهم الخطاب في الغالب، وإلا الحكم يشمل الرجال والنساء على حد سواء. قال: نهى أن يأكل بشماله، وكذلك أن يشرب بشماله، جاء عنه عليه الصلاة والسلام النهي عن ذلك، فلا يجوز الأكل بالشمال ولا يجوز كذلك الشرب بالشمال. قال: أو يمشي في نعل واحدة، أي نهى عن أن يمشي الرجل في نعل واحدة، بحيث تكون إحدى الرجلين فيها النعل والأخرى حافية، فهذا أمر نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بمعنى الحديث الذي قبله. نعم.
قال: حدثنا قتيبة عن مالك حا قال: وحدثنا إسحاق بن موسى قال: حدثنا معن قال: حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، فلتكن اليمين أولهما تنعل وآخرهما تنزع.
ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، ف فلتكن اليمين أولهما تنعل وآخرة أولهما تنعل وآخرهما تنزع. هذا الحديث يتعلق بطريقة لبس النعل، وأن اليمين لها التكرمة على الشمال، ولهذا كان عليه الصلاة والسلام من هديه حب التيمن، وقد مر معنا الحديث بذلك في ترجله وتنعله وفي شأنه كله. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام في الأمور التي فيها التكرمة والزينة يقدم اليمين، وضد ذلك يقدم اليسار. ولهذا عند الخلع، عند نزع النعل من القدم تنزع اليسار، تنزع اليسار، عند دخول بيت الخلاء تقدم اليسار، عند الخروج من المسجد تقدم اليسار. أما الأمور التي فيها التكرمة وفيها الزينة فهديه عليه الصلاة والسلام هو تقديم اليمين. هذا معنى حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، يعني لتكن اليمين أول ما ينعل، أول ما يلبس يقدم، يدخل قدمه اليمنى في نعله، وإذا نزع فليبدأ بالشمال. ثم وضح ذلك بقوله فلتكن اليمين أولهما تنعل وآخرهما تنزع. أولهما وآخرهما خبر كان. نعم.
قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا أشعث هو ابن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن ما استطاع في تنعله وترجله وطهوره.
وهذا أيضا بمعنى ما سبق عن عائشة رضي الله عنها، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن ما استطاع في تنعله وترجله وطهوره، يعني في لبسه لنعله وفي تسريحه وتمشيطه لشعره عليه الصلاة والسلام، وفي طهوره عندما يتوضأ يبدأ باليد اليمنى والقدم اليمنى. فكان يحب عليه الصلاة والسلام التيمن ما استطاع في تنعله وترجله وطهوره، ومر معنا في حديث سابق وفي شأنه كله صلوات الله وسلامه عليه. وهذا أمر كان من هديه في كل أمر هو من باب التكرمة والزينة، أما ضد ذلك فكان عليه الصلاة والسلام من هديه تقديم الشمال. نعم.
قال حدثنا محمد بن مرزوق أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن قيس أبو معاوية قال حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان، ولأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وأول من عقد عقدا واحدا عثمان رضي الله عنه.
ثم ختم الإمام الترمذي رحمه الله تعالى هذه الترجمة المتعلقة بنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان، وعرفنا معنى القبالين، ولأبي بكر وعمر رضي الله عنهما أي مثل ذلك لنعلهما قبالان. قال وأول من عقد عقدا واحدا عثمان رضي الله عنه، وأول من عقد عقدا واحدا عثمان رضي الله عنه. وهذا الحديث إسناده لا يثبت لأن فيه عبد الرحمن بن قيس أبو معاوية متروك كذبه أبو زرعة وغيره، فالحديث لا يثبت. والأمر كما عرفنا في النعال واسع، وهو أمر يرجع إلى ما يعتاده الإنسان ويألفه ويرتاح إليه، والأمر في ذلك واسع. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس من النعال ومن اللباس ما يتفق ويتيسر له صلوات الله وسلامه عليه. مر معنا في الترجمة الحديث الثالث احتفاظ أنس رضي الله عنه بنعلي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا مسألة وهي مسألة التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، سواء منها الآثار المنفصلة من بدنه كالشعر، ومر معنا في هذا حديث أم سلمة المتقدم وسأشير إليه، وأيضا التبرك بالأشياء الملازمة لبدنه صلى الله عليه وسلم مثل الجبة ونحوها. والصحابة رضي الله عنهم جاء عنهم الاحتفاظ بهذه الآثار وإبقائها عندهم وعنايتهم بها، وأيضا جاء عنهم التبرك بها. ومر معنا أن أم سلمة كان الرجل أو الصغير إذا أصيب بعين جاء به إليها أو جاء لها بوعاء فحركت فيه الشعر، شعر النبي صلى الله عليه وسلم، ويشربه المريض. والله سبحانه وتعالى خص نبيه صلى الله عليه وسلم بأن جعل جسمه مباركا، وكان الصحابة رضي الله عنهم يتبركون بعرقه، ببصاقه، بشعره، ببريقه، بفضل وضوءه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا كله ثابت في الأحاديث الصحيحة. الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح، في كتاب فرض الخمس، عقد بابا بعنوان باب ما ذكر من درع النبي صلى الله عليه وسلم وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه وما استعمل الخلفاء بعده من ذلك مما لم يذكر قسمته، ومن شعره ونعله وآنيته مما تبرك أصحابه وغيرهم بعد وفاته. وأورد رحمه الله تعالى في هذا جملة من الأحاديث، منها حديث عيسى بن طهمان الذي مر معنا، قال: أخرج إلينا أنس نعلين جرداوين لهما قبالان، فحدثني ثابت البناني بعد عن أنس أنهما نعلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأورد أيضا البخاري رحمه الله عن أبي بردة قال: أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها كساء ملبدا، وقالت: في هذا نزع روح النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى: أخرجت إلينا عائشة إزارا غليظا مما يصنع باليمن، وكساء من هذه التي يدعونها الملبدة. وأخرج الإمام البخاري رحمه الله في موضع آخر من صحيح عن عاصم الأحول قال: رأيت قدح النبي صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك، وكان قد انصدع، فسنسله أي أنس بفضة. قال أنس: لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا القدح أكثر من مرة. وروى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: أخرجت جبة طيالسة، وقالت: هذه كانت عند عائشة حتى قبض، فلما قبضت قبضتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها، فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها. وأيضا مثل هذا المعنى جاء عن بعض التابعين، ففي صحيح البخاري عن ابن سيرين رحمه الله تعالى أنه قال: قلت لعبيدة: عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم أصبناه من قبل أنس أو من قبل أهل أنس، فقال: لأن تكون عندي شعرة منه أحب إلي من الدنيا وما فيها، لأن تكون عندي شعرة أحب إلي من الدنيا وما فيها. وهذا الحديث في صحيح، أو هذا الأثر في صحيح البخاري. وأيضا مما جاء في هذا الباب ما جاء في صحيح البخاري عن عثمان بن عبد الله بن موهب رضي الله عنه قال: أرسلني أهلي إلى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بقدح من ماء فيه شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء بعث إليها مخضبة فيوضع الشعر فيه للتبرك. قال ابن حجر رحمه الله: والمراد أنه كان من اشتكى أرسل إناء إلى أم سلمة فتجعل فيه تلك الشعرات وتغسلها فيه وتعيده، فيشربه صاحب الإناء أو يغتسل به استشفاء فتحصل له بركتها. وأيضا جاء هذا المعنى في آثار عديدة عن التابعين رحمهم الله تعالى يطول ذكرها ونقلها. وما من شك أن التبرك بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ثابت ومأثور عن الصحابة رضي الله عنهم وعن التابعين لهم بإحسان، والتبرك بشعره والأمور التي هي منفصلة منه عليه الصلاة والسلام أمر ثابت وحق وهو أمر صحيح، وأيضا حكم ذلك باق على المشروعية، حكم ذلك باق على المشروعية، يعني لا يقتصر على الصحابة أو لا يقتصر على الصحابة وعلى التابعين، بل هو باق على المشروعية، فإن بركة آثاره صلى الله عليه وسلم باقية ولم ترفع، بركة شعره وبركة آثاره باقية لم ترفع. لكن هنا مسألة لا بد من طرقها وتناولها بالعرض والبحث والبيان، ألا وهي: هل يوجد شيء من آثار رسولنا عليه الصلاة والسلام، مثلا شعره أو نعله أو نحو ذلك، في زماننا هذا بحيث يكون عندنا يقين تام وجزم أكيد أنه فعلا هو شعره أو أنه فعلا هو نعله عليه الصلاة والسلام؟ ولنستحضر هنا أن الحكم الذي هو التبرك بالشعر وبالآثار خاص به صلوات الله وسلامه عليه، فلا يتبرك بشعره غيره أو بآثار غيره كائنا من كان. ولهذا لم ينقل أبدا عن الصحابة التبرك بآثار عمر أو أبو بكر، وما ترك النبي صلى الله عليه وسلم في أمته خيرا من أبي بكر، فما كانوا يتبركون بآثاره، ولم يترك بعده خيرا من عمر، وما كانوا يتبركون بآثاره، ولم يترك بعد عمر خيرا من عثمان، وما كانوا يتبركون بآثاره، ثم علي رضي الله عنه، وهكذا. ولم ينقل أنهم كانوا يتبركون بآثار أحد غير آثاره عليه الصلاة والسلام. هذه مسألة حقيقة مهمة حتى لا يقع الإنسان في شيء من المخالفة أو الدخول أيضا في شيء من الأوهام أو الخرافة أو الأمور التي لا مستند لها ولا زمام لها ولا خطام. فهل يوجد شيء من آثاره عليه الصلاة والسلام في هذا الزمان بحيث يجزم يقينا وفعلا أنه عليه الصلاة والسلام من آثاره من شعر أو نحوه؟ أما الآثار التي هي أحاديثه وسنته وآدابه وأخلاقه ومعاملاته، هذه محفوظة في دواوين السنة بالأسانيد الثابتة الصحيحة التي نقدها الحفاظ وبينوها ومحصوها ودققوها بأمر ميز الله به هذه الأمة، فلا يوجد في أمة من الأمم. لكن فيما يتعلق بآثاره عليه الصلاة والسلام مثل الشعر ونحوه، هل يوجد شيء في هذا الزمان بحيث يجزم الإنسان ويكون عنده يقين بأنه فعلا هو شعره صلى الله عليه وسلم أو هو جبته أو هو حذاؤه عليه الصلاة والسلام؟ ولا بد من اليقين هنا حتى لا يقع الإنسان في مجازفة أو مخاطرة، لأن التبرك إنما هو بآثاره هو دون غيره. إذا لم يكن عند الإنسان يقين تام أن هذا من آثاره حقا بدون شبهة وبدون لبس، وإلا لا يجازف الإنسان ويمضي متبركا بشيء لا يقين عنده أنه من آثار النبي صلوات الله وسلامه عليه. فهنا سؤال كما يقال يطرح نفسه، وللإجابة عليه أذكر جملة من النقاط حول هذا الموضوع. الأمر الأول مما نستحضره في هذا المقام قلة ما خلفه عليه الصلاة والسلام بعد موته من أشيائه وأموره الخاصة عليه الصلاة والسلام. يشهد لهذا ما رواه البخاري عن عمرو بن الحارث رضي الله عنه أنه قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة. الأمر الثاني أن كثيرا من هذه الآثار عبر التاريخ تعرضت للفقدان مع مر الأيام، وتعرضت للضياع بأسباب كثيرة، منها الحروب والفتن التي تنشب في الأمة على مر التاريخ. ولهذا من يطالع تاريخ ابن كثير وغيره يجد ما يفيد في هذا الباب. وجاء في الصحيحين عن ابن عمر أنه قال: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق فكان في يده، ثم كان في يد أبي بكر، ثم كان في يد عثمان، ثم كان في يد عمر، ثم كان في يد عثمان، حتى وقع منه أي من عثمان في بئر أريس نقشه محمد رسول الله فقد. بعض الصحابة جاء عنه الوصية بدفن ما يوجد عنده من آثار أو من شعر للرسول صلى الله عليه وسلم معه، مثل ما جاء عن سهل بن سعد رضي الله عنه أوصى بأن يدفن معه بعد موته، أوصى أن يدفن معه بعد موته. وأيضا من يطالع كتب التاريخ يعني في البداية والنهاية في مواضع أشار إلى أشياء فقدت، مثل البردة والقضيب، قال فقدت في آخر الدولة العباسية حينما أحرقهما التتار عند غزوهم لبغداد. فإذا هذا أمر يلاحظ في التاريخ. الأمر الثالث وهو أهم ما يكون في هذا الباب، وهو الدليل المثبت يقينا، الدليل المثبت يقينا. ويلاحظ على بعضهم عندما يطلب منه الدليل الذي يثبت به يقينا أن هذا فعلا من آثاره عليه الصلاة والسلام، لا تجد عنده دليل. يعني أحدهم سئل وسطر هذا في أوراق مكتوبة، قال: كان النعل عند عائشة، كان عند عائشة رضي الله عنها، ثم إن هذا النعل حذي حذوه، والذين بعدهم أيضا حذوا حذوه، والذين بعدهم أيضا حذوا حذوه، ومضى يذكر بهذه الصفة. هذا لا يعتبر إسناد يجمد به الأمر ويثبت به. الإسناد يسند بالأسانيد الصحيحة عن فلان ووثقة ثبت عن فلان إلى آخره، مما يعرف به صحة الأمر. أما أن يذكر الأمر مرسلا هكذا فإن الباب يكون عرضة للأدعية بادعاء أمور وأشياء تنسب إليه عليه الصلاة والسلام وهي لا تصح. وإذا استشعرنا هنا في هذا المقام أن النبي صلى الله عليه وسلم نسب إليه أحاديث بين الأئمة الحفاظ أنها لا تثبت، قالوا في فلان وضاع وفي فلان كذاب وفي فلان واهي، وبينوا أنها لا تثبت، فإذا هذا المقام مقام خطير جدا، ويحتاج فيه فعلا الإنسان إلى أن يكون هناك أدلة يقينية تثبت هذا الأمر، بحيث يكون الإنسان متأكد فعلا أنها من آثاره صلوات الله وسلامه عليه مع مرور هذه القرون المتطاولة. ولهذا قال غير واحد من أهل العلم، قالوا إن هذه الآثار في مثل هذا الزمان لا يمكن الجزم بها، في مثل هذا الزمان لا يمكن الجزم بها، لأنه ليس هناك أدلة يقينية تثبت هذا الأمر، ليس هناك أدلة يقينية تثبت هذا الأمر، بمعنى أنه يوجد في زماننا شيء يتيقن الإنسان. والشاهد أن التبرك بشعره مشروع ودلت عليه الدلائل، وقد سقت جملة منها، لكن لا يجوز الإنسان أن يتبرك بشيء إلا عنده يقين تام. أما الدعاوى والتخرصات والظنون والأشياء المرسلة بلا أسانيد وبلا حجج بينة، هذا كله لا يعتمد عليه ولا يقبل، لأن المقام مقام خطير. هذا من ناحية. ناحية أخرى خطيرة في هذا الباب أن بعض الناس تجاوزوا في هذا الباب قضية التبرك التي كانت مأثورة عند الصحابة، إلى أن دخلوا في نوع من المخالات والمجازفة التي تؤثر على العقيدة تأثيرا بالغا. ولا أطيل بذكر الشواهد والأمثلة على ذلك، لكنني أسمعكم بيتا واحدا لأحدهم يذكره في نعل النبي صلى الله عليه وسلم، وتتناقل في بعض المواقع صورة يدعى أنها صورة لنعل النبي صلى الله عليه وسلم، وبتلك الصورة يتبرك بعض الناس. أولا هي صورة ليست النعل، وثانيا لا يدرى هل هي صورة للنعل أو لا، كل هذا يحتاج إلى إثبات. فأحدهم من مجازفتي ومغالاته سجل تحت هذه الصورة هذا البيت، يقول: ولما رأيت الدهر حارب الورى جعلت لنفسي نعل سيده حصنا، ولما رأيت الدهر حارب الورى جعلت لنفسي نعل سيده حصنا، سيد الورى أي النبي عليه الصلاة والسلام. فجمع هذا البيت بين مخالفتين. المخالفة الأولى سب الدهر، لما رأيت الدهر حارب الورى، والنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه في غير ما حديث النهي عن سب الدهر. والناحية الثانية قوله: جعلت لنفسي نعل سيده حصنا، أي جعل النعل حصنا له، وهذا فيه تعلق بغير الله سبحانه وتعالى والتجاء إلى غير الله، يعني جعلت النعل حصنا لي من كل اعتداءات الدهر التي يعتديها، فهذا التجاء واعتصام بغير الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر جد خطير. ولهذا ينبغي على المسلم أن لا يجازف وأن لا يخاطر بدينه ولا يخاطر بعقيدته، وأن لا تحمل بعض العواطف إلى الدخول في منزلقات لا يحمد عاقبتها. وحب النبي صلى الله عليه وسلم تاج في قلوب أهل الإيمان لا يساوم فيه ولا ينازع عليه، ومكانته عليه الصلاة والسلام مكانة عظيمة، ومحبته مقدمة على النفس والنفيس والوالد والأهل والناس أجمعين، لكنه عليه الصلاة والسلام حذر الأمة أشد التحذير من المغالاة، من التعدي التجاوز، من الإحداث في الدين. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وجاء عنه في هذا المعنى أحاديث كثيرة توضح هذا الأمر وتجليه. فينبغي على المسلم أن يلزم نفسه بالسنة، وأن يضبط نفسه بضوابطها، وأن يحذر من غلو أو تجاوز أو إحداث في دين الله تبارك وتعالى. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لاتباع نهج نبينا عليه الصلاة والسلام والاهتداء بهديه، وأن يوفقنا للزوم سنته صلى الله عليه وسلم. وأعظم بركة يفوز بها العبد أن يكون من أهل السنة، أهل سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه البعيدين عن البدع والمحدثات. وأسأله جل وعلا أن يصلح لنا جميعا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. وأتوجه إلى الله عز وجل وأسأله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجمعنا جميعا بنبينا صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم، غير ضالين ولا مضلين ولا مغيرين ولا مبدلين، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، ونفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.